الحمد لله رب العالمين. فيما إذا حصل تلف أو ضياع للمال بسبب الخطأ في الفتوى، أشتى وحصل بسبب فتوى ضياع في المال أو تلف في المال، فهل يضمن المفتي أو لا يضمن؟ طبعا هنا مقتضى القاعدة، لا ندري ماذا يقول العلماء، مقتضى القاعدة أن الخطأ إذا كان بمخالفة الدليل القطعي أو التحقيق قصر، سئل فأجاب من دون مراجعة، سأل عدم مع عدم التأكد من الحق، تحقيق أكو أو بمخالفة الدليل القطعي، يوجد دليل قطعي فسأل فسئل فأجاب بخلافه، فمقتضى القاعدة أنه يضمن لأنه تلف هذا المال أو ضاع بسبب فتوى، وإلا المكلف لا يعمل إذا لم تكن الفتوى واضحة لدى المكلف. فالمفتي ضامن، نعم هو غير معاقب لخطئه لأنه لم يتعمد الخطأ، لكن قصر خالف الدليل القطعي الذي يمكن مراجعته بأدنى ملابسة ولم يراجع، نعم لم يكن معاقبا لخطئه في مخالفة الحكم القطعي أو لتقصيره، طبعا تقصير بهذا المعنى، تقصير أنه لم يراجع، ظن الحكم هكذا وظنه ليس بحجة، فهو قاصر للصبر، وإلا إذا مقصر يعني لم يطبق القواعد التي هي دخيلة في الاستنباط ودخيلة في إعطاء، وذاك يعاقب. فإن كان قاصرا حينئذ يكون ضامنا لتلف المال لأنه هو المسبب، هذا حكم وضعي، الحكم الوضعي لا يلازم الحكم التكليفي في عدم العقوبة، فالمسبب هنا وهو المفتي أقوى من المباشر الذي دفع المال إلى غيره بفتوى المفتي، فالذي دفع المال دفعه مباشرة وبيده، لكن السبب هنا أقوى لأن الدافع لا يدفع لو لم تكن هناك فتوى من المجتهد، فالسبب في هذه الصورة أقوى من المباشر، كالذي يحضر بالوعة في الطريق ويأتي إنسان في الليل فيقع فيها فقد وقع بمشيه فهو المباشر، لكن السبب أقوى، السبب أقوى في فشل هذا الإنسان، هنا أيضا السبب أقوى. مثال ذلك مثال شرعي، إذا سأل فرد أحد المجتهدين عن حكم من كان في الدار المتنازع عليها، قال بالدار ويدي عليها ويوجد نزاع بيني وبين غيري، هنا الخارج عن الدار جاء ببينه والداخل في الدار جاء ببينه، فحمل الحاكم الشرعي بينة الداخل، حمل بينة الداخل، لماذا؟ أو لا، قال البينات تتعارض فإما يقبل بينة الداخل اشتباها منه وخطأ، أو يقول عند تعارض البينتين تتساقطان، فأخذ بيمينه المنكر وهو الداخل في الدار الجالس في الدار، فحكم له، حكم له بالدار، حينما حكم له بالدار أسقط البناء، هدم البيت، بعد ذلك اتفق أن هذه البينة بينة الداخل لا تعارض بينة الخارج، لأن البينة على المدعي والمدعي هو من في خارج الدار، وأما في الدار فهو منكر، فالبينة على المدعي، إذا المدعي عنده بينة ولا تعتبر بينة الداخل حتى يعمل بينهما معارضة ويساقطهما ويأخذ بيمين المنكر، إذن هذه الفتوى منه هي السبب في تهديم الدار، فبالأخرى الآن رجعت إلى المدعي وهو الذي خارج عن الدار، لكن بلا بناء، من الذي سبب هدم البناء؟ سببه المباشر والسبب وهو المفتي، ولكن السبب هنا أقوى من المباشر، لأن الداخل في الدار لو لم يفتد بجواز، لأن الدار له وجواز التهديم لم يأتي الدار، فالسبب يكون اقوى فيكون المفتي ضامنا. اذا كان الخطا ليس بهذه الصوره من عدم المراجعه او مخالفه الدليل القطعي، الخطا ليس من هذه الصوره، وانما كان الخطا بعد بذل الجهد والسعي في معرفه دليل الحكم من مضانه، وراجع الكتب الحديثيه، وراجع كتب الفتاوى القيمه، وراجع الادله، فاقتنع بحكم وحكم، ثم بعد سنتين مثلا تبين خطاه نتيجه اطلاعه على مصادر للروايات كانت مفقوده من الجو العلمي، ما كانت موجوده في الجو العلمي، ما كانت موجوده، اطلع على مصادر كانت مفقوده، هذه كانت مخطوطه وليست منتشره في الجو العلمي الاستدلالي. هنا يعلم بخطا فتوى السابقه، يتراجع عنها ولكن ليس بضامي، هنا ليس بضامي، لان ليس هو المسبب وليس هو السبب في غير الحق عن صاحبه، وانما اتى بحسب الحكم الشرعي الذي قطع به، هو مو مقصر، لكن بعدين اطلع على مصادر للحديث لم تكن موجوده في الجو العلمي، اذا هو لم يكن مقصر. الله قال له افتي بهذه الفتوى التي انتهى اليه نظرك فيها، اذا هو ليس مقصرا، بل هو بين الحكم حسب قواعد الاستنباط، ولكن لم يصيب الواقع فهو معذور تكليفا ووضعا. في هذه الصوره قد يقال ان الضمان يكون على بيت المال، قد يقال هذا بحكم في القضاء، أن في هذه الصورة الذي لم يكن مقصر فيها وتبين الخطأ وهناك إضاعة مال، قد يقال أنه بيت المال هو الضامن لا شخص المفتي، قد يقال هذا في القضاء يقال. إذن المفتي ضامن، لأن زعم الغير أصبح قلادة في عنق المفتي، فإذا كان هو سبب في إضاعة المال وكان هناك منه قصور لم يراجع خالف الدليل القطعي يكون ضامنا. الآن التنبيه الآخر الذي يذكر في مباحث الاجتهاد، هل يحصل التقليد في الموضوعات الطرق مثلا؟ هناك الموضوعات عندنا على قسمين، قسم منها تسمى الموضوعات الصرفة، مثلا اذا راى المشهد شيئا ما يعرف قال هذا خمر، قال هذا خمر، الماء المريض قال هذا خمر، انا لا اراه خمرا، اراه حلا، فلا لا يجوز لي ان اقلده في هذا الموضوع الصرف، يقول هذا خمر انا ادري به انه هذا خمر، فما لا يجوز تقليده، او قال هذه الذريعه اصابتها النجاسه، انا اقلده، يعني هو اقلده في الموضوع يقول اصابته نجاسه، هنا لا يجب على مقلده ان يتبعه في هذه الموضوعات. كيف اصابته نجاسه؟ يقول انا مشيت على هذه الارض ثم مشيت على الدوليه وانا ادري ان الارض طاهره، هو يقول لا اطمس، الارض طاهره ويقول لا اطمس، كل يختلف بايده يلا تصير طاهره، هنا لا اقلده في هذه الموضوعات. مره تحديدا يجوز، لكن اخذ بقوله لانه اخبرني هذا شيء اخر، تحليلا يجوز في هذه، يعني لا يجب في هذه الامور، بل لا يجوز. ثم يقول هذا خبر انا ابي خوف، ثم يقول هذه نجسه، لماذا؟ لانه يقول كنت امشي على الارض فالان مشيت عليه، يقول الارض انا ابي خوف، هذا تحليلا يجوز. اما اذا اخبر بان هذه الزوريه وقع عليها بول، نعم قبله الخبر سهل، اذا لا يجوز او لا يجب تقليده في هذه الموضوعات، لان تطبيق الكبريات على صغرياتها هذا خارج عن وظائف مجتهد حتى يتبع عنه وظيفته. تطبيق الكبرى على الصغرى وظيفتي انا، وظيفته هو حتى اتبعه. كل خلق نجس، كل خلق طاهر، انا اطبقها. تطبيق الكبريات على صغرياتها ليس من وظائف المجتهد حتى يتبع. هذه تطبيقات امور حسيه. هو يقول هذا خبر انا احس به انه خير، ويقول هذا ماي انا شو اشربت، يقول هذا ماي كثير 5 أكواب بقيت نجس في ملاقات النجاسه، انا شو اشربت احس شربت اشربها شو اشربت ماي حلو. ويقول هذا ماء مطلق، ما اتبع في هذه الامور. هذه التطبيقات امور حسيه يكون المشاهد فيها والمقلد على حد سواء. أن يكون العامي أعرف من المجتهد في هذه الموضوعات، العامي قد يكون أعرف من المجتهد في هذه الموضوعات، فكيف يتبعه فيما يرتقي المجتهد والعامي يرى أنه مخطئ؟ كيف يتبعه؟ يجب رجوع العامي من الجهل في تشخيص الموضوع إلى العامي أعرف من المجتهد في معرفة الموضوع ويحسه، يكون أعلم منه فلا يتبعه. إذا أخبر المجتهد أن هذا أصابته نجاسة بولية، أن هذا أصابته نجاسة بولية وكان إخباره حسيا، يقول أنا حسست بذلك، جاز الاعتماد على إخباره من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية، فإن خبر الثقة حجة في الأحكام إذا نقل لنا حكما أو نقل لنا نجاسة شيء خارجي، لا من باب التقليد. هذا حجية خبر الثقة، ولذا يجب قبول خبره على جميع المكلفين وإن لم يكونوا مقلدين له، يجب قبول خبر الثقة على جميع الناس وإن لم يكونوا مقلدين له، بل حتى وإن كانوا مجتهدين يجب قبول خبر الثقة حتى على المجتهد. طيب، هذا بالنسبة إلى هذه الموضوعات الصرفة، موضوعات صرفة لا يجوز فيها تقليد المجتهد ولأنها أمور فلسفية، فأنا إذا قلدتك أحمد على رأيي. أما هناك موضوعات مستنبطة كلامنا، أكو عندنا موضوعات يستنبطها الفقيه والعامي لا يتمكن من استنباطها. أبا مش منين العامي؟ مش مدري الصلاة شنو؟ المشهد يدري الصلاة عبارة عن التكبير وقراءة الحمد والسورة والركوع والسجود والتشهد والتسميع والتسليم، هذا المشهد اللي يشخصها الصلاة، أو الصوم مشهد اللي يشخص الصوم، ما هو هو عبارة عن الإمساك من طلوع الفجر من قبل طلوع الفجر إلى ما بعد الغروب، الإمساك عن أمور متعددة 10 أو 11 أو 12، الإمساك مع النية قربة، هذا يشخص المشهد الصوم وكذلك الزكاة. فهذه ووقع فيها الكلام انها اسامي للصحيح او للعام، هذه موضوعات مستنبطة نرجع فيها الى الفقيه نقلده فيها، وكذلك الموضوعات العرفية اللغوية. الغنى، ما هو الغنى؟ ما هو الغنى؟ او الصحيح، ما هو الصحيح؟ او الماء، ما هو الماء؟ إذا قال قائل مثلا أن الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة، نحن نقلد، لماذا؟ نقلد الفقيه في هذا الماء لأنه موضوع مستنبط. تقول الماء إذا بلغ حد اللون، شوف لون كالماء اللي يدهل مخبوط بتراب، ما هذا هو ماء، بلك يقول ما بيلون، هذا بيلون، هذا بيلون، ما يجهل الفقيه يقول هذا ماء يجوز الوضوء منه. وكذلك قد يكون الماء له طعم رديء أو جيد مش، بلك يقول لا طعم له، أبو اللغة يقول لا طعم له، بلك يقول له هذا ماء، هذا ماء فنتبعه. فالموضوع هنا يستنبطه الفقيه، اما الصحيح ما معنى، الماء ما معنى، هنا اذا استنبط الموضوع الفقيه حينئذ يعطي حكما له فاتبعه يقول هذا الماء يجوز الوضوء فيه وهو ماء الدلة، هذا ماء المسجد لا يتنجس مع انه له طعم لا يتنجس. فالاول الشهر، ما هو اول الشهر؟ فالفقيه يستنبط اول الشهر بخلاف ما هو معروف عند علماء الفلك. اول الشهر عند علماء الفلك خروج القمر من تحت الشعاع، خروج من المحار، رأي او لم يرى. بينما الشهر الشرعي لا، خروج وامكان الرؤية بل الرؤية الخارجية مثلا، هذا الشهر الشرعي. فاستنبط اول الشهر هذا الموضوع، استنبطه من الخروج من تحت المحار مع الرؤية. فالعلماء علماء الطبيعة وعلماء الفلك يقولون اول الشهر وخروج القمر من تحت الشعاع او من تحت المحار، هذا لا نتبع فيه، نتبع الموضوع الذي استنبطه الفقيه خروج مع امكان الرؤية التي تكون رؤية مقطوعة انه يلاحظ عنه مو احتمالا. اذا هذه الموضوعات الخارجية المستنبطة نرجع فيها الى الفقيه، يرجع فيها العامي الى الفقيه. اذا بنى الفقيه على ان السورة الكاملة لا تعتبر في معنى الصلاة، او ان الصلاة اسم للاجزاء والشرائط غير السورة الكاملة، السورة الكاملة ماكو مثلا، او بنى على ان الغناء هو الصوت المرجع المطرب، لا الصوت المرجع غير المطرب، لا صوت المرجع المطرب، فهل يجب على العامي ان يقلده في هذه الامور؟ نعم يجب، نعم هذا موضوع مستنبط. يقول الغناء هو الصوت المرجع المطرب، نخلده في هذا، يقول صوت المرجع المطرب حرام نسمع، اما الصوت المرجع غير المطرب ليس بغناء نسمعه نخلده في هذا. إذا يجب التقليد في الموضوعات المستنبطة شرعية كانت أو لغوية. الصحيح الماء ما يقولون الماء لا لون له لا طعم له، الصحيح يقول لا، الماء حتى وإن كان له طعم فهو ماء كالمجوجة، أو اللون إذا تغير إلى شيء من اللون الذي هو حمرة حمرة متغيرة بالنجاسة متغيرة بالنجاسة هذا ماء، وإن كان هذا ما يقول لا لون له، هذا ماء وله لون. فإذا يجب تحليل المشترك في الموضوعات المستنبطة. إذا عندنا موضوعات قسمة، موضوعات صرفة لا يجب فيها تحليل المشترك بل لنا رأينا، أما الموضوعات المستنبطة يجب فيها تحليل المشترك لأن الشك في الموضوع أنه هذا ماء أو مو ماء، أنه هذا أول شهر أو مو أول شهر، تحرك القمر من تحت المحار، بدأ الشهر أو ما بدأ الشهر، الشك في الموضوع يكون شكا في الحكم، يعني نقدر نصوم أو ما نصوم، نقدر نفطر ماشي أو ما نفطر، يعني تحرك القمر من تحت المحار، الشك في الموضوع يؤدي إلى الشك في الحكم، والمرجع في الأحكام الشرعية المترتبة على تلك الموضوعات هو المجتهد. كل موضوع غير مستنبط هذه الأشياء ما له هو يحكم، يقول يجب خروج في المظاهرة أو يحرم، أما المظاهرة إذا كان من الموضوعات الصفر أحمل فالسفر إحنا نعرف الموضوع، من سمع في الموضوع هو يحكي فقط الحكم. اما بعض الموضوعات مستنبطة، الصلاة، الصوم، الزكاة، او اول الشهر، او الغناء، او الصعيد، تعجب بكلمة الماء من هذا انه قالوا الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة، بينما احنا نشوف حتى الماء الذي له لون ايضا ماء له طعم متأيضا ماء، شنو ليس الماء إذا صار مشعل المو ماء صار مضاعف، لا هذا ماء. إذا الشك في الموضوع المستنبط يكون شكا في الحكم الشرعي، والمرجع في الاحكام الشرعيه المترتبه على تلك الموضوعات المشكوكه هو المجتهد. فالرجوع فيها الى المجتهد هو عباره عن الرجوع في تلك الاحكام الى المجتهد. لما نرجع في الموضوع رجعنا بذلك الحكم الى المجتهد، يقول هذا الحكم ياتي على هذا الموضوع. فالرجوع في الموضوع الى المجتهد يعني الرجوع في الحكم الى المجتهد. إذا من المجتهد على عدم صحة صلاة الرجل إذا كانت بخياله امرأة تصلي أو بحق، بعض الفقهاء الموجودين يقول إذا كان بينك وبين المرأة 6 أذرع 7 أذرع 2 5 8 9 أي صلاة باطلة. صلاة باطلة لو جنبك يمين لو يسار لو أمامك، يمين يسار أمامك. فالتباهي بالصلاة أول أو إيراد الصلاة أول، فالإيراد لو يجي يصلي إلى جنبك يقول باطلة. طبعا في غير الأماكن المزدحمة، في غير الأماكن المزدحمة يوجد من يفتي ببطلان صلاة الرجل إذا كان بينه وبين المرأة أقل من 10 أذرع يمينا يسارا أماما خلفا لا خلفا. طيب إلا أن يكون الفاطر 10 أذرع فخلال ذلك عشر يعني اسم الصلاة. شوف هذا الموضوع المستنبط، اسم الصلاة للأجزاء والشرائط التي منها عدم كون الرجل أو المرأة واقف أحدهما بحذاء الآخر. يقول الصلاة هذه أجزاء أو شرائط، ومنها من الشرائط أن لا تكون إلى جنبك يمينا وشمالا أو امرأة تصلي أقل تبعد أقل من 10 أذرع. هذا اسم الصلاة. كذلك إذا قال أن الغناء هو الصوت المرجع المطرب، إذن صار المطرب حرام غير المطرب مو حرام، أو قال الغناء هو الصوت المرجع خلاص، فمعنى أن الحرمة الشرعية تترتب على الصوت المرجع سواء كان مطربا أو لا. فهي موضوعات مستنبطة يرجع إليه فيها في الموضوعات المستنبطة، وهو رجوع إليه في الفروع عند الأحكام. يعني الشك في الموضوع يؤدي الى الشك في الحكم، والشك في الحكم نرجع فيه اليه. طيب فاحنا تقدم منا في بحث المتقدم في بحث السيره العقلائيه، قلنا السيره العقلائيه قد تنكح موضوع الحكم، موضوع الحكم الشرعي. السيره العقلائيه تنكح موضوع الحكم الشرعي، وهو يحصل بنحوين. النحو الاول ان تكون السيره بنفسها سيرة عقلائية منكحة ثبوتا لفرد الحقيقي من الموضوع. بديش مثلا تجب المعاشرة بالمعروف مع الزوجة، تجب هذا الحكم المعاشرة بالمعروف، هذا موضوع تجب المعاشرة بالمعروف. فالمعاشرة بالمعروف موضوع للحكم وهو الوجوب، المعاشرة بالموضوع المعاشرة بالمعروف موضوع بالحكم أو الوجوب. وإذا كان معاشرة بالمعروف تجب النفقة، إذا معاشرة بالمعروف موجودة يجب التمكين، إذا معاشرة بالمعروف يجب التمكين. شو شرط الحكم يترتب على المعاشرة بالمعروف؟ أولا يجب المعاشرة بالمعروف، نفس المعاشرة موضوع بالوجوب. ثم المعاشرة بالمعروف إذا موجودة تجب النفقة على الزوج، ثم المعاشرة بالمعروف يجب عليها التمكين. طيب هاي المعاشرة بالمعروف ما معناها؟ معناها الشائع والسائر. سابقا كان الشائع والسائر ان يحتاج غرفة في بيت، حمام مشترك، مطبخ مشترك، ثوب الشتاء ثوب الصيف عليه. الان لا، الان سرعة قليلة تقول لا، مو هذا ليس معاشرة بالمعروف. سرعة قليلة كون شقة على كتور، حمام مستقيم، مطبخ مستقيم، أضور، ثياب متعددة بالشتاء، ثياب متعددة بالصيف، أحذية متعددة، حذاء مال قلعة، حذاء مال بيت، حذاء مال حفلات، هذه معاشرة المعروف. الآن يسرع كورة اقتصادي، صحافة تطورت، وضع اجتماعي جديد. إذا هاي السرعة أوجدت لنا فرق حقيقي ثبوتا للمعاشرة بالمعروف، كان بخلها غير شكل. الآن إذا الأوضاع خربطت اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورجعنا إلى الحالات السابقة، هل يرجع المعاشرة بالمعروف إلى ذلك الوضع الأدنى؟ هذا وضع أحلى الآن، الآن معاشر معروف وضعون أحلاها. إذن السيرة العقلائية تتدخل في تنقيح موضوع الحكم الشرعي على صورة واحدة ثبوتا. الصورة الثانية تكون السيرة العقلائية كاشفة عن وجود شرط فسخ في المعاملة. إذا معاملة ولا ما هي شرط الفسخ، لكن السيرة العقلائية ماذا؟ تأكيد يقول أكو شرط في المعاملة، شرط الفسخ. نحن سؤال معاملة ما في شرط الفسخ، شرط الفسخ ما شرطنا. السيرة العقلائية يقول أكو شرط فسخ في المعاملة، يعني المعاملة الغنية. ولذلك الفسخ في المعامله الغنيه وخيار الغنم ما في دليل لفظي، ما في دليل لفظي، وانما دليل السيره العقلائيه. ما هي السيره العقلائيه؟ كل العقلاء بجميعهم تبانوا على عدم البيع والمعاوضه مع فوات الماليه. ابيع وتفوت الماليه ما يصير، اعطي 1000 دولار ابيعها تبقيني 500,000 دينار فاقت المالية من 1000 دولار، مالية 1000 دولار 1,200,000. كل العقلاء تبانوا على عدم البيع والمعاوضة مع فوات المالية، بل هم يرفعون اليد عن خصوصية المال مع الحفاظ على المالية. يكون يجي بدلة جدة، انا ارفع يدي عن 1000 دولار ويجي في مقابل الشيء بقدره في المالية، أربع عيد على 1000 ويجي 1,200,000، أما أربع عيد على 1000 دولار يجينا 500 ما حد يسويه، 900 ما حد يسويها، 1,100,000 ما حد يسويها، 1,150,000 ما حد يسويها. أربع عيد على 1000 دولار يعطوني 1,200,000 أو 1,220,000 مثلا. هاي عقلاء تبانوا على هذا. فإذا أصبح محاولة معاملة بعد إرسامك أن لتسيا أكثر مرضية من التسيا، وهو الغبن الفاحش، وهو الغبن غير المتسامح فيه. العقلاء يقول إيه حق الفسخ مو الشارع، يعني مو الأنفاض، سيرة عقلائية تقول لك حق الفسخ. إذن حال كل إنسان أنه يمضي المعاملة حسب المقاصد العقلائية، والمقصد العقلائي يقول إن الفرد لا يرضى بالمعاوضة الغنمية بائعاً أو مشترياً. تناسب. إذا السيرة تكشف عن شرط الفسخ إذا اتضح غبن فاحش لم يعلن أو لم يعلن به المتعامل فيثبت له خيار الغبن. هذا شنو؟ على السيرة العقلائية هنا كاشف عن وجود شرط الفسخ إثباتا أكو شرط الفسخ في المعامل مع أننا ما اشترطنا الفسخ. وهكذا نقول في خدمة الزوجة لزوجها إذا تزوج بها، تحمل كل سوي أكيد وتغسل الدور. أنتم تقولون أن الزوجة لا يجب عليها أن تروح ولا تغسل الدور ولا تكنس كما وفي التجيب وجيب خدامة وجيب طباخة، هذا نقول احنا بالفقه. لكن في محيطنا نحن محيطنا العراق محيطنا ان المرأة لما تجي هذا شرط ضمني ارتكادي على انها تقوم بواجبات البيت. هذا هو هي عقلائية، يعني مو قصة افترض مو كل القسمين، احنا في مجتمعات اخرى ما ندري، يعني المجتمعات اللي شفناها هذه المرأة تقوم بواجبات البيت. اذا احنا الدول اللي شفناها اكو دول ما شفناها قد يكون ما عندها هذا الامر، لكنه هذا يعتبر شرط ارتكادي اوجدته اما سيرة عقلائية او عرف عقلائي نحن نعيشه. عرف عقلائي نحن خدمة الزوجة في بيت زوجها حيث تكون السيرة كاشفة عن ذلك الشرط اثباتا. مثل هذه السيرة حجة، مثل هذه السيرة حجة في تنقيح الموضوع الحكم الشرعي ثبوتا او اثباتا، من دون ان تكون السيرة معاقلة لزمن المعصوم. ما ليس هاي السيرة معاصرة زمن المعصوم، السيرة الحجة التي تكون معاصرة غير هذه السيرة. هاي السيرة تكون الموضوع، تشخص الموضوع، ترقح الموضوع، هاي ما ليس معاصرة زمن المعصوم حتى اذا حدثا جديدا، بل لازم اثبات هذه السيرة في الزمن الذي يراد اثبات الحكم فيه. اذا لا يجوز للفقيه ان يجمد على الموضوع للمعاشرة القديم. مع اختلاف الظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمالية مثلا بالمجتمع، بل لابد له من الأخذ بالمعنى الجديد المعاش المعروف ويعطيه الحكم من الوجوب. هذا كله شبيه بالموضوع المستنبط، هذا موضوع مستنبط يعني موضوع جديد، هذا شبيه بالموضوع المستنبط الذي يرجع فيه الى الفقيه ويقلد فيه. اذا الموضوعات اثنين، موضوعات صرفه لا نرجع فيها الى الفقيه، وموضوعات مستنبطه يرجع فيها الى الفقيه فيقلد فيها. ياتي السلام على الباقي غدا ان شاء الله.